بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستعين الله تبارك وتعالى في إكمال هذه المجالس التي أرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعلها نافعة لي ولكم. وكان الحديث وصل بنا عند ذكر المصنفات التي تتعلق بأداء القرآن الكريم، وهو ما يسمى عند أهل العلم بعلم قراءة القرآن. وهذا يتصل به جملة من المسائل، من أهمها ما يتعلق بعلم القراءات وعلم التجويد وعلم الوقف والابتداء، وأيضا علم آداب قراءة القرآن، آداب قارئ القرآن. وهذا المبحث من المباحث التي أولاها العلماء عناية عظيمة جدا، ولا يستغني عنها طالب علم. والأساس الذي ينطلق منه هذا الباب هو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من إخباره أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على 7 أحرف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع القرآن من جبريل ويعرضه عليه، ويلقنه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، وهكذا تلقاه من بعدهم إلى اليوم متواترا، ويحفظه الصغير عن الكبير، ويتلقاه من أتى لاحقا عمن سبقه وتقدمه، ويتصل إسنادهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نذكر الكتب والمصنفات في هذا الباب، لابد من التنبيه يا أخوان إلى أن هذا الباب له جانبان، جانب نظري وجانب عملي تطبيقي. الأهم هو الجانب العملي التطبيقي، وهذا يؤخذ بالمشافهة عن الشيوخ والقراء. فالأصل أن الطالب يعمد إلى الشيوخ ويقرأ عليهم كتاب الله تبارك وتعالى. ولذا كان أهل العلم من قديم يقولون لا يؤخذ العلم من صحفي أو صحفي ولا من مصحفي، ولا يؤخذ القرآن من مصحفي، يعني الذي يحفظ من المصاحف، هذا لا يؤخذ عنه القرآن. وكذلك الذي يأخذ العلم من الصحف، هل ينسب إليه فيقال له صحفي أو يقال له صحفي نسبة إلى الصحيفة، بمعنى أنه هجم على العلوم دون أن يتأدب بآدابها ودون أن يتلقاها على أهلها. والعلم يا أخوان صنعة من الصناعات، كما يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى. ابن خلدون في المقدمة بيّن أن العلم صنعة من الصناعات، ولا توجد صنعة يتلقاها المتعلم إلا عن طريق يا أخوان متقن لها، يفتح له أبوابها ويأخذ بيده في ممارستها ويكتسب من خبرته. فإذا آنس من نفسه صلاحية في تلك الصنعة بدأ بالممارسة وكثرة الدربة إلى أن تحصل عنده الملكة والمكنة، ثم يستقل بعد ذلك ويستطيع أن يضيف على تلك الصناعة بحسب ما يفتح الله له تبارك وتعالى. كذلك العلوم الشرعية هذا سبيلها، وتلقي كتاب الله جل وعلا على وجه خاص يحتاج إلى هذا الباب. والمقصد أن ما سنذكره من الكتب إنما المراد بها أن تكون عونا للطالب في سلوك هذا الباب، لا أن يأخذها استقلالا عن الأشياخ والمقرئين. واضح يا أخوان؟ بالنسبة لما يتعلق بقراءة القرآن، قلنا أنه يرجع إلى جملة من الأبواب، منها ما يتصل بالأحرف 7 ومعناها، القراءات، التجويد، الوقف والابتداء، وما يتعلق بآداب قراءة القرآن الكريم. أول ما نذكره يا أخوان فيما يتعلق بالأحرف 7، الأحرف 7 ما يتعلق بها من جهة بيان معناها وحقيقتها لا تكاد يعني تخلو المصنفات التي تقدمت معنا في علوم القرآن من الحديث عنه. عند الحديث عن نزول القرآن يريدون الأحاديث التي وردت في أن القرآن نزل على 7 أحرف، وهناك تجد بسط هذه المسألة. كذلك الكتب التي ستأتي معنا إن شاء الله عز وجل فيما يتعلق بالقراءات، يبحثون صلة القراءات بالأحرف 7. هل القراءات 7 أو 10 هي الأحرف 7 أم غيرها؟ فلذلك يعقدون مباحث مطولة في بحث هذه المسألة في تلك المواضع. ومع ذلك من أهل العلم من أفرد هذه المسألة برسالة مستقلة، ومن مما أفرد في ذلك رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طبعت بعنوان شرح حديث أنزل القرآن على 7 أحرف. وهذه الرسالة لها عدة طبعات، وجه سؤال لشيخ الإسلام عن معنى الأحرف 7 فأطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان معناه. وهذه الرسالة لها طبعات كثيرة، لعل من أجودها طبعة بعنوان طبعة في دار عالم الكتب الحديث، طبعة عالم الكتب الحديث بتحقيق محمد ابن إبراهيم ابن فاضل، محمد ابن إبراهيم ابن فاضل. وهناك رسالة مفردة بعنوان حديث أنزل القرآن على 7 أحرف للدكتور عبد العزيز ابن عبد الفتاح القارئ، وطبع في مؤسسة الرسالة. العلم الآخر يا أخوان علم القراءات، علم القراءات، وهذا العلم من العلوم المهمة وأهمية تبرز في من نواحي عديدة، لكن يكفينا ذكر المصنفات، ذكر المصنفات وبعض عناوين الكتب ستبين لك أهمية هذا العلم. من أول المصنفات التي يحرص عليها كتاب بعنوان المدخل إلى علم القراءات، المدخل إلى علم القراءات، لعبد القيوم ابن عبد الغفور السندي، لعبد القيوم ابن عبد الغفور السندي، وهذا طبع ضمن سلسلة المقررات الدراسية لمعهد الإمام الشاطبي، كنا ذكر لكم مجموعة من إصداراتهم، من إصداراتهم هذا الكتاب، وهو مقرر دراسي حسن في معرفة هذا العلم كيف نشأ، ما المراد بالقراءات، ما علاقتها بالأحرف 7، التعريف بأشهر القراء، الفرق بين القراءة والرواية، والأحكام التي تتصل به القراءة. الكتاب الثاني كتاب بعنوان القراءات القرآنية، القراءات القرآنية تاريخها ثبوتها حجيتها أحكامها، لعبد الحليم ابن محمد الهادي، طبع في دار طيبة الخضراء، ويحرص على الطبعة الثانية. طيب يا أخوان، من الكتب أيضا المناسبة في هذا الباب علم القراءات، نشأته أطواره أثره في العلوم الشرعية، نشأته أطواره، أثره في العلوم الشرعية. للدكتور نبيل ابن محمد، نبيل ابن محمد آل إسماعيل. وهذه عبارة عن رسالة علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود، رسالة علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود، وهي مطبوعة وقدم لها الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ولكن سبحان الله يعني طبع سنة 1421 لكن دون بيانات النشر، يعني دون ذكر اسم الدار التي طبعت الكتاب. من الكتب أيضا الجميلة في هذا الباب وكتاب نافع جدا القراءات القرآنية وما يتعلق بها، القراءات القرآنية وما يتعلق بها لفضل حسن عباس، لفضل حسن عباس، طبع في دار النفائس. الآن هذه الكتب التي ذكرت يا أخوان تتناول القراءات من جهة النشأة، الأطوار، التعريف بالقراء ومن رووا عنهم، وبيان أهمية هذه القراءات، مكانتها، أسباب نشوءها، الرد على الشبهات التي تثار حولها. ورأينا في الكتاب اللي هو كتاب نبيل بن محمد قال أثره في العلوم الشرعية، بناء على اختلاف القراءات وأثرها في العلوم الشرعية ألفت عدة مؤلفات تبين أثر اختلاف القراءات في علم العقيدة، أثر اختلاف القراءات في الأحكام يعني في أبواب الفقه، وأثرها أيضا في أبواب التفسير. وانتقيت لكم بعض ما كتب في هذا من الرسائل النافعة، رسالة بعنوان الاختلاف في القراءات، الاختلاف في القراءات وأثره في تقرير مسائل العقيدة، الاختلاف في القراءات وأثره في تقرير مسائل العقيدة، لإبراهيم الرحيلي، دار الأوراق الثقافية، دار الأوراق الثقافية. الكتاب الآخر القراءات وأثرها في التفسير والأحكام، القراءات وأثرها في التفسير والأحكام، لمحمد بن عمر بازمول، لمحمد بن عمر بازمول، دار الميراث النبوي في مجلدين. الآن نشرع في الكتب خصوصا المتقدمة، الكتب المتقدمة. من أوائل تلك الكتب وأنفعها كتاب التيسير في القراءات السبع، التيسير في القراءات السبع، لأبي عمرو الداني، لأبي عمرو الداني. وهذا الكتاب له عدة تحقيقات، لعل أجودها والله أعلم الطبعة التي حققها خلف ابن حمود، خلف ابن حمود الشغدلي، الشغدلي طبع في دار الأندلس بحائل، دار الأندلس بحائل. وهذه الطبعة عبارة عن رسالة ماجستير، الأصل أنها رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية، وقدم لها الشيخ علي الحذيفي وكذلك عبد الرافع رضوان أو رضوان، وهم من كبار علماء القراءات والمقرئين في المسجد النبوي وأعضاء لجنة مجمع الملك فهد لمراجعة القرآن الكريم. و أعلن عنا طبعة أخرى بتحقيق حاتم الضامن لكن ما وقفت عليها، التي وقفت عليها هي طبعة الدكتور خلف بن حمود. طيب هذا الكتاب التيسير في القراءات السبع يعد من أمهات كتب القراءات، من أصول كتب القراءات، وهو الذي نظمه الشاطبي. وقد نظم الشاطبي كتاب أبي عمرو الداني في منظومته المشهورة حرز الأماني ووجه التهاني، حرز الأماني ووجه التهاني، المشهورة بالشاطبية، المعروفة بالشاطبية. الشاطبية نظم لكتاب أبي عمرو الداني، والشاطبية تقع في 1173 بيت، وقد جمعت أصول القراءات السبع وفرشها، ولها عدة تحقيقات، لعل من أجودها تحقيق علي بن سعد الغامدي المكي، علي بن سعد الغامدي المكي في دار البشائر، طبع في دار البشائر الإسلامية. وبالنسبة للشاطبية لها شروح كثيرة جدا، من أهمها، من أهم شروحها شرح تلميذه، شرح تلميذه علم الدين السخاوي، والمسمى بفتح الوصيد، فتح الوصيد في شرح القصيد، وقد طبع في مكتبة الرشد، فتح الوصيد في شرح القصيد طبع في مكتبة الرشد في 4 مجلدات بتحقيق مولاي محمد الإدريسي، مولاي محمد الإدريسي، وهي رسالة دكتوراه. ومن شروحها المعاصرة الوافي في شرح الشاطبية، الوافي في شرح الشاطبية لعبد الفتاح القاضي، لعبد الفتاح القاضي طبع في معهد الإمام الشاطبي، طبع في معهد الإمام الشاطبي. عرفنا أن أبا عمرو الداني نظم، عفوا كتب كتابه في القراءات السبع، الأصول والفروع التي تتفرع عنها. جاء بعد الشاطبي ابن الجزري، عرفنا أبو عمرو الداني نظم، عفوا كتب في السبع، الشاطبي نظم كتاب أبي عمرو الداني ونظمه بناء على أصله كان في السبع. جاء بعده ابن الجزري رحمه الله تعالى ونظم القراءات الثلاث في منظومته الدرة المضية، الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية، وهي في 241 بيتا، ونظمها على وزن الشاطبية وقافيتها لامية، وقد حققها العديد، ومن أجود تحقيقاتها التي بتحقيق تميم الزعبي، تميم الزعبي، وكذلك حققها الدكتور أيمن سويد. والدر المضية لها شروح كثيرة، لها شروح كثيرة، لعل من أهم شروحها الإيضاح لمتن الدرة، الإيضاح لمتن الدرة لعبد الفتاح القاضي، لعبد الفتاح القاضي، وقد اعتنى به، أي بشرح عبد الفتاح القاضي، عبد القيوم السندي، عبد القيوم السندي، وطبع في المكتبة الأسدية، طبع في المكتبة الأسدية. وطبع طبعة أخرى في دار الغوثاني، أيضا طبعة جيدة في دار الغوثاني بعناية عبد العزيز ابن عبد الفتاح قاري، عبد العزيز ابن عبد الفتاح قاري. الآن ابن الجزري ماذا فعل يا أخوان؟ تمم القراءات السبع في هذه المنظومة، ثم رحمه الله تعالى لم يقنع بذلك، بل أراد أن يعتني بالقراءات العشر وأن يتتبع أسانيدها ويحرر طرق قراءاتها، وزاد على ذلك بأن استخلص أوجه أخرى لم يذكرها لا الداني ولا الشاطبي، وجمع كل ذلك في كتابه المسمى به النشر في القراءات العشر، النشر في القراءات العشر. وكتاب النشر طبع حديثا في دار الغوثاني للدراسات القرآنية بتحقيق أيمن سويد، وهي أفضل طبعات الكتاب والله أعلم، ووزع قبل مدة في وزارة الأوقاف القطرية، يوزعون هذه الطبعة في 5 مجلدات. وابن الجزري في هذا الكتاب لعلكم لاحظتم بدأنا بالقراءات قبل أن نذكر كتب التجويد، مع أن الدارج أنه يبدأ بكتب التجويد قبل القراءات. السبب يا أخوان أن عامة كتب القراءات تذكر أحكام التجويد، إذ أن التجويد جزء من مباحث القراءات، ولذلك ابن الجزري ضمن كتابه النشر في القراءات العشر أوائله كتابا وعقد فيه بابا في التجويد. واضح يا أخوان؟ ثم إن ابن الجزري رحمه الله تعالى نظم هذا الكتاب واختصره، له اختصار لكتاب النشر وله منظومة نظم فيها خلاصة هذا الكتاب. أما المنظومة فهي المعروفة به طيبة النشر في القراءات العشر، أو طيبة النشر، أو طيبة النشر في القراءات العشر، وهي في 1015 بيتا. وأما الاختصار فعنوانه تقريب النشر في القراءات العشر، تقريب النشر في القراءات العشر، وقد حققه عادل ابن إبراهيم رفاعي، عادل ابن إبراهيم رفاعي، وطبع في مجمع الملك فهد، طبع في مجمع الملك فهد. بالنسبة لطيبة النشر حققها الدكتور أيمن سويد، وكذلك حققها محمد تميم الزعبي. ولها شروح، ولها عدة شروح. طيب يا أخوان، بالنسبة لهذه القراءات الأمة ولله الحمد يعني تلقت هذه القراءات بالقبول واعتنت بها، وهناك مباحث لعلها تمر بكم بالنسبة لاختيار القراءات، ما الذي يقدم منها، هل كلها على درجة واحدة، ما موقف المفسرين من القراءات، نقد القراءات عند المفسرين، هناك كتب تناولت هذا الجانب، ولكن الذي استقر عليه الأمر عند عامة المقرئين وعند عموم المشاركين في العلوم الأخرى أن هذه القراءات متلقاة بالقبول وأن أسانيدها ثابتة. ولكن سبحان الله لا يخفى عليكم أن أهل البلدان همامهم لتحصيل تلك القراءات متفاوتة، وفي الغالب أنهم لا ينشطون إلى أن يحوزوا كل تلك القراءات، ومن حازها فإنما هم أفراد معدودين لا يتيسر لهم إقراء جميع الطلاب كل تلك القراءات، ولذلك قلت تلك القراءات في بعض النواحي عن النواحي الأخرى، واشتهرت بعض القراءات في بعض الأقطار عن الأقطار الأخرى، والذي اشتهر وانتشر في البلاد هي 4 روايات عن 3 قراء أو عن 3 أو من 3 قراءات. الأولى رواية ورش عن الإمام نافع، رواية ورش عن الإمام نافع، وهذه يقرأ بها في عدة دول في إفريقيا، يقرأ بها في عدة دول في إفريقيا مثل نيجيريا والجزائر ومالي وموريتانيا والمغرب والسنغال وغيرها من البلاد، ولها حضور في بعض مناطق مصر والسودان. الرواية الأخرى رواية قالون عن الإمام نافع، الأولى ورش، الثانية قالون، وهذه يقرأ بها أهل ليبيا وتونس، ويقرأ بها أيضا في موريتانيا، ولها انتشار في بعض البلاد العربية كالمغرب ومصر والأردن وفلسطين واليمن يقرأ بها. الرواية الثالثة وهي قراءة، قراءة أبي عمرو البصري، قراءة أبي عمرو البصري برواية الدوري، برواية الدوري، وهذه منتشرة في السودان وبعض دول، بعض الدول الإفريقية. الرابعة قراءة عاصم برواية حفص، قراءة عاصم برواية حفص، وهي أي هذه الرواية أكثر الروايات انتشارا اليوم، ويقرأ بها في عامة البلاد المشرقية، بدأت من يعني دول الخليج، وإذا ذهبت شرقا تجد أن هذه القراءة هي المنتشرة سواء في إيران أو ما بعدها من بلاد الهند وبقية تلك البلاد، خاصة يعني الدول الآسيوية هي المنتشرة، وأغلب المصاحف اليوم مطبوعة على هذه الرواية. ما فائدة هذا يا أخوان، هذه المسألة التي ذكرناها؟ القراءات كما عرفنا تصل إلى العشر، وهذه القراءات لها روايات، ومراعاة سنة التدرج في تلقي العلوم ينبغي للطالب أن يتنبه لها، وهذا يجعلها مستحضر في ذهنه أن إذا أراد أن يعني يتحصل على القراءات على طريقة الإفراد لا على طريقة الجمع، فإنه يبدأ بهذه الروايات الأربع لأن هي المقروء بها في عامة البلاد الإسلامية. وذلك أنه قد يعني يذهب في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في بعض تلك البلاد، وقد يقدم في الصلاة عند من لا يقرأون برواية حفص، فتكون الرواية التي يقرأ بها في تلك البلاد حاضرة في ذهنه، أو قد تحصل له تعلمها فيستطيع أنه يقرأ بها، وتكون سببا من الأسباب التي تعين على نشر دعوته إن قدم إماما، أو لعله يجلس للإقراء مع تعليمه للعلوم الأخرى. وقد أحسن بعض المعاصرين، أحد المعاصرين صنف منظومة تختص بالرواية الأربع السابقة، أفرد هذه الرواية الأربع بمنظومة. طيب يا أخوان، المنظومة بعنوان رواية الأعلام، رواية الأعلام في المصاحف الأربعة الكرام، رواية الأعلام في المصاحف الأربعة الكرام للرواة الأربعة قالون ورش الدوري حفص. وهذه المنظومة لم يقتصر ناظمها على نظمها، بل شرحها مع التوجيه، مع شرحها وتوجيه القراءة، ومؤلفها الشريف أحمد، الشريف أحمد ابن محمد أحمد الشنقيطي، الشريف أحمد ابن محمد أحمد الشنقيطي، وطبع في دار الزمان، مكتبة دار الزمان، وقدم له خمسة من كبار المقرئين، وأبياتها عبارة عن 808 أبيات. وقد يقول قائلها أن عرفنا الشاطبية تحوي السبع وفي ألف، وكذلك عرفنا أن ابن الجزري في منظومته التي تمم بها الشاطبية 241، والتي نظمها بعد كتابه النشر في القراءة العشر 1000 وشيء، وهذا في أربع فقط، أربع روايات اشتملت على 3 قراءات وليست كل القراءة وإنما من طريق هؤلاء القراء بلغت 800 بيت. السبب في ذلك يا أخوان هو وضوحها وبسطها وأنه لم يستخدم الاختصارات والرموز. الشاطبي اللي يقرأها يشعر أنه يقرأ طلاسم، وذلك أنه أكثر من استخدام الرموز، كل حرف عنده يشير إلى رواية أو يشير إلى قارئ، وبعض الحروف تشير إلى قارئين أو ثلاثة. واضح يا أخوان؟ أما هذا الناظم فابتعد عن استخدام الرموز وجعل المنظومة واضحة مبسوطة، حتى أنك في كثير من الأبيات لا تحتاج إلى شرح لها إذا فهمت المقدمة فقط، بخلاف الشاطبية. طيب يا أخوان، هناك كتاب نافع جدا بعنوان كليات التجويد والقراءة، كليات التجويد والقراءة، وهي رسالة دكتوراه لفتحي العبيدي، فتحي العبيدي، طبعت في دار ابن حزم. وميزة الكليات في كل العلوم أنها تختصر لك كثير من المسائل، يراد بها القاعدة التي تكون مضطردة أو لا يكاد يستثنى منها إلا الفرد والفردين أو المثال والمثالين. فمثلا يقول لك كل كذا في القرآن فهو عند جميع القراء يقرأ على كذا، هذه الآن كلية، واضح؟ وكذلك في التجويد، فجعل الكليات عنده في التجويد والقراءات. قبل أن تنتقل إلى معرفة الخلاف في أي باب من الأبواب لابد أن يكون عندك مسائل الإجماع أو الاتفاق أو القواعد الكلية حاضرة، بحيث أنه إذا ضبطت الأصول سهل عليك بناء الخلاف أو ما يخرج عن ذلك الأصل. من أوسع كتب القراءات، من أوسع كتب القراءات كتاب لطائف الإشارات في فنون القراءات، لطائف الإشارات في فنون القراءات للقسطلاني، شارح صحيح البخاري. وهذا الكتاب طبع في مجمع الملك فهد في 10 مجلدات، في 10 مجلدات. والكتاب في الحقيقة يعني كتاب عظيم، ولعلكم يعني ترجعون إلى مقدمة الطبعة، وصفوا الكتاب وذكروا مميزاته وما العلوم التي احتوى عليها، يعني ليس فقط في القراءات، أيضا تطرق إلى ما يتعلق بعد الآي والمكي والمدني وغيرها من بعض العلوم التي تقدمت معنا. طيب يا أخوان، هناك أيضا كتاب موسع في باب القراءات وهو معجم القراءات، معجم القراءات للدكتور عبد اللطيف الخطيب، للدكتور عبد اللطيف الخطيب، طبع في دار سعد الدين في 11 مجلدا. ميزة هذا الكتاب أنه كتاب استقرائي لمعرفة القراءات، سواء التي تذكر في كتب القراءات أو التي يشار إليها في كتب التفسير. فتجد بعض المفسرين يقول لك مثلا وفي قراءة كذا، الآن تريد تعرف هذه القراءة من ذكرها وقراءة من، فأول ما ترجع إليه ترجع إلى هذا الكتاب معجم، يجمع لك مصادر القراءات ويعزوها إلى كتبها وأصولها. واضح يا أخوان؟ طيب، الآن عرفنا فيما يتعلق بالقراءات. هناك علم يتفرع عن علم القراءات وهو ما يسمى عند أهل العلم بعلم التوجيه. يعني التوجيه، لماذا قرأت هنا بالرفع وهنا قرأت بالنصب؟ يبدأ يوجه اختلاف القراءة. وأحيانا التوجيه إما أن يكون توجيه نحوي أو توجيه صرفي، أو أحيانا توجيه بلاغي، أو أحيانا التوجيه توجيه معنوي. اختلاف القراءة هذا بناء على ماذا؟ أن من جعل مثلا هنا الوصف عائدا على الله عز وجل رفع الكلمة، ومن جعلها عائدة على العرش جرها وخفضها. واضح؟ وهكذا. بل عجبت، بل عجبت، لماذا اختلفت القراءة؟ ويبين لك ما الذي ينبني على ذلك من المعاني والخلاف. من يعني من أفضل ما يبدأ به في كتب التوجيه كتاب توجيه مشكل القراءات العشرية، توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لعبد العزيز بن علي الحربي، وهي رسالة دكتوراه، طبعت في دار ابن حزم، طبعت في دار ابن حزم. هذا الكتاب ميزته من جهتين، الأولى المقدمة التي قدم بها في معنى توجيه القراءات، نشأة هذا العلم، المؤلفات فيه، ففيه دراسة نظرية. الأمر الثاني أنه لم يرهق الطالب بتوجيه كل قراءة، وإنما توجيه المشكل فقط من القراءات، الذي يشكل من الناحية الإعرابية أو من الناحية الصرفية أو حتى من ناحية المعنى، سواء رجع هذا المعنى إلى معنى يتصل بالعقيدة أو يتصل بالفقه أو بغيرها من الأبواب، فيوجه هذه الآيات آية آية. فمثلا من الآيات التي تناولها وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم، قراءة وأرجو لكم، بما توجه هذه القراءة مع أن المعلوم أن فرض الرجل الغسل لا المسح؟ فيبدأ الآن يذكر توجيهات أهل العلم لهذه الآية، منهم من حملها على الجر بالمجاورة، واضح؟ منهم من حمل المسح هنا بمعنى الغسل، ومنهم من حمل المسح هنا بمعنى كذا. طيب، بعض أهل العلم نسب إليه أنه قال بجواز مسح الرجل من هذه الآية من أهل السنة، واتهم به الرفض ونحو ذلك، فيبدأ يجيب عن مثل هذه الإشكالات، وهي رسالة مهمة الحقيقة لا يستغني عنها طالب علم. الرسالة الثانية أو الكتاب الآخر تيسير الغفور الودود، تيسير الغفور الودود في توجيه قراءة الإمام عاصم ابن أبي النجود، تيسير الغفور الودود في توجيه قراءة الإمام عاصم ابن أبي النجود لسيد لاشين أبو الفرح، سيد لاشين أبو الفرح، طبع في مكتبة دار الزمان، وهذا يبدأ به بعد الكتاب الذي تقدم، الأول في المشكل، الثاني في قراءتك التي تقرأها فيما يخالف به عاصم بقية القراء، فبما توجه قراءة عاصم، واضح يا أخوان؟ بقية الكتب مهمة على تفاوت بينها، منها كتاب المغني في توجيه القراءة العشر، المغني في توجيه القراءة العشر لمحمد سالم محيسن، لمحمد سالم محيسن، طبع في دار الجيل، دار الجيل. طيب يا أخوان، يكفينا هذا فيما يتعلق به، يكفينا هذا فيما يتعلق به التوجيه فيما يتعلق به القراءات، ننتقل إلى مبحث التجويد. يعني الذي يرجع إلى الكتب السابقة ستهدي إن شاء الله عزلي الكتب الأخرى، خصوصا كتب المتقدمين، وخصوصا الكتب التي ذكرناها لكم في الأول التي ذكرت علم القراءات نشأته إلى آخره، يشير إلى ما ألف في هذا الباب. يعني نسردها سردا، من الكتب الجيدة كتاب المحتسب أو المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لأبي الفتح عثمان بن جني، وأفضل طبعة له طبعة لجنة إحياء التراث التابعة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية، طبع فيه مجلدين بتحقيق علي ناصف وزميليه. كذلك كتاب الكشف عن توجيه القراءات السبع وعللها وحججها، هذا من أهم الكتب، كتب المتقدمين، الكشف عن توجيه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي ابن أبي طالب القيسي، لمكي ابن أبي طالب القيسي، حققه محي الدين رمضان، حققه محي الدين رمضان. الكتاب طبع قديما في مجمع اللغة العربية بدمشق أو مجمع اللغة العربية بدمشق، ثم أعادت مؤسسة الرسالة نشره مصور. طيب يا أخوان، كتاب مهم، كتاب مهم، لعلنا نختم به. قواعد نقد القراءات القرآنية، قواعد نقد القراءات القرآنية، دراسة نظرية تطبيقية. لعبد الباقي سيسي، طبع في دار كنوز إشبيلية، وهو من إصدارات الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. ننتقل إلى العلم الآخر، وهو علم التجويد. وعلم التجويد المصنفات فيه كثيرة جدا في الحقيقة، نشير إلى أهمها. من خير يعني ما يبدأ به كتاب التجويد الميسر، التجويد الميسر، وهذا الكتاب قام بإعداده نخبة من كبار العلماء والقراء، يعني منهم الشيخ علي الحذيفي وعبد الرافع رضوان، ومعهم ثلاثة آخرون من كبار المقرئين، وطبع في مجمع الملك فهد، مجلد لطيف اعتنى بالمهم من مسائل التجويد مع ذكر بعض الشواهد من تحفة الأطفال والجزرية، فتمهد للطالب دراسة هذه الكتب. هناك كتاب بعنوان أحكام قراءة القرآن لمحمود خليل الحصري، وبالإمكان الاستغناء عنه بما سيأتي، لكن كتاب لطيف اسمه أحكام قراءة القرآن لمحمود خليل الحصري، وطبعاته متقاربة في الأسواق. هناك كتاب بعنوان فن الترتيل وعلومه، فن الترتيل وعلومه، لأحمد الطويل، طبع في مجلدين في مجمع الملك فهد، وهو من الكتب المهمة في الحقيقة، كتاب حسن فيه تحقيق وتحرير وأيضا ترتيبه جيد. هذه من جهة الكتب المعاصرة. أما من جهة المتون العلمية التي يعني يعتنى بها، أو نذكر كتاب قبل لا ننتقل إلى المتون، هناك كتاب لطيف بعنوان التجويد المصور، التجويد المصور للدكتور أيمن سويد، التجويد المصور للدكتور أيمن سويد، عبارة عن كتاب ومرفق فيه دروس صوتية مرئية. الكتاب ميزته العناية بالمخارج خاصة، وأرفق صور لي مخارج الحروف وكيفية التلفظ بها، وصاحب الكتاب شرحه، وهو مدخل جيد قبل دراسة المتون لا سيما الجزرية على ما سيأتي إن شاء الله عز وجل.